بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ قدس سره عدة مطالب. المطلب الأول أنه ذكرنا سابقا أن ظاهر الرواية هو جواز بيع الواقف إذا كان يحتمل أداؤه إلى تلف الأموال أو النفوس، وذكرنا أن هذا الظاهر مما لم يعمل به المشهور، لأن المشهور لا يرون كفاية مطلق الاحتمال. إذن المشهور أعرضوا عن العمل بالرواية من هذه الجهة، وهي جهة ظهور الرواية في أن احتمال أداء الواقف إلى تلف الأموال أو النفوس مسوغ للبيع. المشهور أعرضوا عن العمل بالرواية من هذه الجهة، ولكن هذا الإعراض غير قادح في حجية الرواية، والسر في عدم قدحه أن المشهور وإن لم يعملوا بظاهر الذيل ولكنهم عملوا بأصل المدلول. أصل مدلول الرواية وهو جواز بيع الوقف عند الاختلاف، أصل المدلول عمل به المشهور، وإن كانوا لم يعملوا بما استظهرناه من الرواية فعملهم بأصل المدلول كاف في جبر الرواية والاعتماد عليها. ثم إن الشيخ قدس سره أفاد بأنه قد يشكل على الرواية فيقال بأن الرواية ناظرة للوقف الباقي على ملك الواقف. قد يقال بأن الرواية ناظرة للوقف الباقي على ملك الواقف، إما لأنه لم يقبضه الموقوف عليهم كما ذهب إليه صاحب الحدائق، إما لأنه لم يقبضه الموقوف عليهم والوقف الذي لم يقبض غير نافذ، فما زال شنو باقيا على ملك الواقف، أو أنه من قبيل الوقف المنقطع، بمعنى لا بمعنى الإخراج عن الملك بل بمعنى الحبس، أي أن الواقف
في الروايات بمعنى الحبس، يعني حبس غلة البستان على قرابته، فهو من باب الحبس مع إبقاء أصل الدار على شنو؟ أصل الأرض على ملكه. إذن فبالنتيجة إذا كان منظور الرواية للوقف الباقي على ملك من؟ على ملك الواقف، إما لعدم إقباضه أو لأنه من قبيل الوقف المنقطع بمعنى الحبس، يعني حبس الثمرة وإبقاء الأصل على ملك الواقف. إذا كانت الرواية ناظرة لذلك، إذن فلا يصح الاستدلال بالرواية على جواز البيع، أي جواز بيع الوقف عند الاختلاف، لأنها أساسا ليست ناظرة للوقف التام، هي ناظرة للوقف الباقي على ملك الواقف، لأنه باق على ملك الواقف، إما لأنه لم يقبضه أو لأنه من قبيل الحبس، إنما جوزت البيع لأنه باق على ملكه. فلا يصح الاستدلال بالرواية على جواز بيع الوقف الذي شنو؟ خرج عن ملك الواقف. ما هي القرائن؟ ما هي القرائن التي يستفاد منها أن نظر الرواية هو للوقف الباقي على ملك الواقف؟ ما هي القرائن على ذلك؟ الشيخ قدس سره أقام عدة قرائن على هذا المدعى، ثم ناقشها طبعا، ولكن أقام هذه القرائن. القرينة الأولى أن يقال بأن مقتضى قاعدة المبادلة أن يحل الثمن محل المثمن، فكما أن الوقف المبيع ملك لجميع البطون الموجودة واللاحقة، فمقتضى ذلك أن يكون ثمنه ملكا لجميع البطون. مقتضى المعاوضة والمبادلة حلول الثمن محل المثمن في ملكية جميع البطون، مع أن الرواية واضحة الدلالة على أن الثمن يقسم على البطن الموجود ولا يكون مشتركا بين جميع البطون. إذن الرواية بظاهرها مخالفة لقاعدة عقلية وهي قاعدة المعاوضة، لذلك لا بد من التأويل في المقام، والتأويل بأحد وجوه. إما أن نقول بأن الواقف أصلا ما ذكر صيغة الوقف، أراد الوقف لكنه ما وقف، الواقف أراد أن يقف هذه الدار ولكنه ما وقفها، وإنما عبر عنها في السؤال قال وقفت أو أوقفت بلحاظ شنو؟ بلحاظ الأول والمشارفة، هو ما أوقفها ولكن سماها وقفان بعلاقة الأول والمشارفة، وإلا هو ما أوقفها. لأجل ذلك الإمام عليه السلام قال بل ما دمت لم تقفها يجوز لك البيع وأن تقسم الثمن على خصوص البطن الموجود. وبهذا الاحتمال خلاف ظاهر جدا، فإن ظاهرها أنه أوقفها، يقول اشتراها وأوقفها، ظاهره أنه شنو؟ أنه تم الواقف فيها. الاحتمال الثاني أن يقال نعم الوقف تام، ولكن الشارع عندما أعطاه الولاية على بيع الواقف قال لك الولاية على البيع. الشارع عندما أعطى الواقف الولاية على البيع أعطاه التزاما الولاية على إخراج المثمن عن ملك البطون اللاحقة آنا ما قبل البيع. يعني هو عندما يبيع، عندما يبيع العين الموقوفة، ببيع العين الموقوفة تخرج العين الموقوفة آنا ما قبل البيع عن ملك البطون اللاحقة. فإذا خرجت العين الموقوفة آنا ما عن ملك البطون اللاحقة دخل الثمن في ملك من خرج عن ملكه المثمن، ومن خرج عن ملكه المثمن خصوص البطن الموجود، إذن يدخل الثمن في ملك البطن الموجود. الشيخ يقول خب هذا التكلف، هذا الاحتمال المتكلف، أن الشارع كما أعطاهم الولاية على البيع أعطاه الولاية على إخراج الوقف عن ملك البطون اللاحقة آنا ما قبل البيع، هذا الاحتمال مما شنو؟ مما لا قرينة عليه، بل هو بعيد في نفسه. فتعين الاحتمال الثالث وهو الذي نريد أن نصل إليه، وهو أن الشارع إنما سوغ البيع، قال لي يجوز لك البيع وأن تقسم الثمن على خصوص البطن الموجود، لأن الوقف لم يخرج عن ملكه، إما لأنه لم يقبضه أو لأنه من قبيل الحبس، الوقف المنقطع يعني بمعنى الحبس. فإذا تجويز البيع وتقسيم الثمن على خصوص البطن الموجود من هذه الجهة، من جهة أن الوقف ما زال على ملك الواقف، إما لأنه لم يقبض أو لأنه من قبيل الحاجز، هذه القرينة الأولى على نظر الرواية لبقاء الوقف على ملك الواقف. القرينة الثانية، ظاهر الرواية أن الواقف هو المتصدي للبيع، وأن الإمام أقره على تصديه، مع أن الواقف أجنبي عن الواقف، لأن الواقف بمجرد أن يقف يصبح مثله مثل غيره، أجنبي عن الواقف، فلا ولاية له على بيع الواقف. الولاية على بيع الوقف لمن؟ للناظر. وأما الواقف فهو شخص أجنبي عن الواقف، فكيف أقرت الرواية تصدي الواقف لبيع الواقف مع أنه أجنبي؟ أيضا هذا يحتمل منشأه عدة احتمالات. لعل الواقف جعل نفسه ناظرا في ضمن صيغة الواقف، يعني عندما وقف الدار جعل النظارة له، قل هذا الاحتمال لا شاهد عليه. الاحتمال الثاني، لعل الواقف وإن كان أجنبيا عن الواقف، ولكن لما رأى الاختلاف بين الموقوف عليهم قال بيع الوقف في هذا الفرض، يعني في فرض الاختلاف بين أربابه الذي قد يؤدي إلى تلف الأموال أو النفوس، بيع الوقف في فرض الاختلاف من الأمور الحسبية. وبما أنه من الأمور الحسبية فالولاية للأمور الحسبية للحاكم الشرعي، فإن لم يكن فلعدول المؤمنين، والواقف المؤمن من عدول المؤمنين، فهو إنما تصدى للبيع باعتبار أن بيع الوقف في فرض الاختلاف من الأمور الحسبية، وحيث لا يوجد حاكم شرعي مثلا في بلده فالولاية له من باب الولاية لعدول المؤمنين في الأمور الحسبية. وإنما أقره الإمام على هذا التصدي لصدق الكبرى على هذا المورد. هذا الاحتمال أيضا بعيد، باعتبار أنه وصول النوبة إلى ولاية عدول المؤمنين إنما هي شنو؟ في الأمور الحسبية الخطيرة التي لا يمكن الوصول فيها إلى الحاكم الشرعي، فحمل الرواية على هذا الفرض حمل بعيد عرفان. فتعين الاحتمال الثالث، وهو أن يكون تصدي الواقف للبيع وإقرار الإمام له على هذا التصدي باعتبار أن الوقف لم يخرج عن ملكه، إما لأنه من قبيل الحبس أو لأنه لم يقبضه. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة على ما يريد أن يصل إليه الشيخ، أن السائل في سؤاله جعل تقسيم الثمن على البطن الموجود بعد البيع أمرا مفروغا عنه. هو ما يسأل عن التقسيم، هو ما سأل الإمام أنه إذا بعت هل أقسم الثمن على البطن الموجود، لا، اعتبر هذا أمرا مفروغا عنه. سأل الإمام عن أصل البيع، أقدر أبيع له لا؟ إذا بعت ما قسمه على البطن الموجود، فقسمة الثمن على البطن الموجود جعلها السائل أمرا مفروغا عنه، وإنما سأل عن أصل البيع. فالإمام لما رأى السائل، لما فهم من السائل أن قسمة الثمن على البطن الموجود أمرا مفروغا عنده، مع أن المرتكز لدى المتشرعة ومنهم السائل أن الثمن يرجع لجميع البطون لا لخصوص البطن الموجود، فإذا فهم الإمام من السائل أنه أعرض عن هذا المرتكز بين المتشرعة وجعل تقسيم الثمن على البطن الموجود أمرا مفروغا منه، فقد فهم الإمام من هذا أن الوقف لم يخرج عن ملكه، لأنه لم يخرج عن ملكه لذلك جعل قسمة الثمن على البطن الموجود أمرا مفروغا عنه. فأجاب الإمام على مقدار ما فهمه من كلامه، قال فلتبيع أو فليبيع. إذن فبالنتيجة ظهور سؤال السائل في أن تقسيم الثمن على البطن الموجود أمر مفروغ عنه، هذا الظهور قرينة على أن منظور السائل إلى الوقف الذي لم يخرج عن ملكه. هذه القرينة الثالثة. قرينة الرابعة. القرينة الرابعة أن صدر الرواية يقول وقد جعلت لك الخمس، جعل الإمام شنو؟ الخمس في صدر الرواية. قال إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك شنو؟ في الوقف الخمس. زين. ثم سأل الإمام، أنا والله ابتليت بخمسك هذا وأنا ودي أنا، قال للإمام يا تبيع يا تقومه وتعطيني شنو؟ الثمن. هذا الكلام في صدر الرواية إما أن يحمل على أن الواقف جعل الخمس للإمام بعد الوقف، أو أن الواقف جعل الخمس للإمام حين إنشاء الواقف. إذا جعل الخمس للإمام بعد الواقف وهذا شنو؟ باطل، لأنه تصرف في ملك الغير. بعدما أوقف الضيعة خرجت عن ملك، بعد أن خرجت عن ملك لا يصح أن يجعل خمسها للإمام عليه السلام. إذن لو كان مفاد الرواية جعل الخمس بعد الواقف وهذا أمر باطل قطعا، إذ لا صلاحية للواقف على ذلك. وإذا مفاد الرواية أنه جعل الخمس حين إنشاء الواقف، حين إنشاء الواقف قال خمس الثمرة أو خمس الغلة للإمام عليه السلام. خب إذن لماذا الإمام جوز له البيع؟ قال إما أن تبيع وإما أن تقومها على نفسك وتدفع لي الثمن. كيف جوز الإمام البيع بدون مسوغ؟ سغلت الآخرين جاز البيع لأجل الاختلاف، أما في حصة الإمام خب ماكو اختلاف، فلماذا جوز البيع؟ في حصة غيره إنما جوز البيع بمناط اختلاف، وأما في حصته عليه السلام فلماذا جوز البيع من دون أي مسوغ؟ كيف جوز الإمام البيع، يعني بيع حصته من الوقت بدون مسوغ شرعي لذلك؟ وهل يرجع إلى الموقوف عليه؟ موقوف عليه لا, 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 لا ولاية له، يعني ليس للموقوف عليه ولاية أن يأذن في بيع الوقف أو لا يأذن، هذا وقف لا يخرج عن كونه وقفا ولو أذن الموقوف عليه في بيعه. قد يقال كما ذكر السيد الخوي قدس سره أنه الإمام إنما جوز بيع خمس الواقف من دون مسوغ بمقتضى الولاية العامة لا بمقتضى أنه موقوف عليه، لا لأنه موقوف عليه قال بيع حصتي حتى يقال بأنه لا ولاية للموقوف عليهم على أن يأذنوا في البيع أو لا يأذنوا، لا من باب الولاية العامة للإمام عليه السلام قال بيع هذا الخمس. وأجاب عن ذلك بأنه ظاهر الرواية بيان الحكم الشرعي لا بيان الحكم الولايتي، يعني قول الإمام فليبع أو يقومه على نفسه بيان للحكم الشرعي لا أنه صادر عنه بما هو ولي الأمر، صادر عنه بما هو مشرع، هذا هو الأصل الأولي. أي رواية يشك في مدلولها فالأصل الأولي أنها صادرة عن الإمام بما هو مشرع لا بما هو ولي الأمر. إذن فبالنتيجة تجويز الإمام بيع حصته من الواقف من دون مسوغ قرينة رابعة على أن الوقف لم يخرج عن ملك الواقف. إذن هذه أربع قرائن على أن الواقف لم يخرج عن ملك الواقف، إما لعدم إقباضه أو لأنه من قبيل الحبس. الشيخ قدس سره أفاد بأنه لكن المشهور فهموا من الرواية الوقف المؤبد التام، المشهور فهموا أن مفاد الرواية هو أن الوقف خرج شنو؟ عن ملك الواقف على نحو الوقف المؤبد، هكذا فهم المشهور، ولذلك استدلوا بهذه الرواية على شنو؟ على جواز البيع عند الاختلاف في الوقف المؤبد التام. معناه أن المشهور فهموا من الرواية ذلك. فهم المشهور من الرواية، فهم المشهور من الرواية يجبر قصورها الدلالي. الرواية قاصرة دلالة، الرواية لا ظهور فيها في الوقف المؤبد التام، لا ظهور في الرواية في الوقف المؤبد التام، بل هناك قرائن على ظهورها في الوقف المنقطع أو الوقف الذي لم يتم لعدم إقباضه. ولكن بما أن المشهور فهموا منها الوقف المؤبد التام، فما فهمه المشهور من الرواية جابر ومعضد لقصورها الدلالي. ولكن المعلقين على كلام الشيخ أشكلوا عليه، أولا بأن عمل المشهور بالرواية إنما يجبر ضعفها السندي لا قصورها الدلالي. إذا كانت الرواية غير ظاهرة في معنى ولكن المشهور استظهر منها ذلك المعنى، فهو لا يجبر قصور دلالتها، وإنما عمل المشهور يجبر ضعف سندها. والمفروض أن سند الرواية تام فلا يحتاج إلى الانجبار بعمل المشهور من هذه الجهة. وثانيا فهم المشهور لشيء من الرواية لا نفهمه نحن لا حجية فيه، ليس فهم المشهور حجة علينا إذا لم نفهم من الرواية ما فهمه المشهور، إلا أن يكون فهم المشهور من باب القرينة النوعية المؤثرة على ظهور الرواية، وذلك في فرض واحد، وهو أن المتلقين للرواية وهم المصنفون المتلقون للرواية عن أصحاب الأئمة تلقوها بهذا الفهم. إذا كان من تلقى الرواية عن أصحاب الأئمة تلقاها بهذا الفهم، هذا يكشف عن وجود قرائن ارتكازية وحالية عندهم أوجبت أن يفهموا من الرواية هذا المعنى، ولكن نحن لم تصل إلينا هذه القرائن فنفهم ما فهموا. ولكن هذا غير متحقق في المقام، لأنه من فهم من الرواية الوقف المؤبد التام مشهور الفقهاء لا مشهور من قبل الرواية ومن تلقاها عن أصحاب الأئمة عليهم السلام. أكو وقت له بلي بس 10 دقائق عن هذا كل ما جد هو يصعد شلون أنت تنزل هذا
5 دقائق 15 دقيقة
نزل الوقت كيف هذا في شهر رمضان أنت تنفع
بالعكس كفارة
عليك أنت بعد نعم سيدنا
أجل 15 دقيقة
المطلب الثاني الذي ذكره الشيخ قدس سره قال بأنه قد عرفت سابقا ما هو الأظهر عندنا في فهم المناط في الرواية. نحن فهمنا من الرواية أن المسوغ للبيع هو الاختلاف الذي يحتمل، هو الاختلاف الذي يحتمل أداؤه لتلف الأموال أو النفوس، هكذا نحن فهمنا من الرواية. ولكن ما فهمناه لم يعمل به المشهور، أي أن المشهور أعرضوا عن العمل بالرواية في هذا الظاهر الذي استظهرناه. فحينئذ قد يقال بأن فهم المشهور صحيح ليس قرينة معينة، ولكنه قرينة شنو؟ صارفة. فهم المشهور، وهذا صاحب الحدائق عند هذا المسلك، فهم المشهور قرينة صارفة إن لم يكن قرينة معينة. يعني نحن إذا استظهرنا معنى لكن المشهور لم يستظهره، أو استظهر معنى مقابل، استظهر معنى آخر، فهم المشهور إن لم يكن قرينة على ما فهمه المشهور فلا أقل من كوني شنو؟ قرينة صارفة عما فهمناه. يعني فهم المشهور مانع من ظهور الرواية فيما فهمناه، وبالتالي فالرواية مجملة، لا اللي استظهرناه تام لأن فهم المشهور مانع منه، ولا فهم المشهور تام لأنه ليس حجة علينا، فتكون الرواية مجملة من هذه الجهة. فإذا أجمل المناط المذكور في الرواية صار مجمل بين الأقل والأكثر. لا ندري المناط هو الاختلاف الذي يحرز معه التلف، أو الاختلاف الذي يحتمل معه التلف وإن لم يحرز، فيدور الأمر بين الأقل وهو الإحراز، والأكثر وهو مطلق الاحتمال، فنقتصر على القدر المتيقن من مدلولها وهو فرض الإحراز، فنقول بأن الرواية تدل على جواز البيع عند الاختلاف الذي يحرز معه تلف الأموال أو النفوس. فإن قلت، وما أكثر ما قلت، فإن قلت بأنه هذه إذا حملتم الرواية على هذا المعنى صارت الرواية دليل على جواز بيع الوقف في القسم الأول من الصورة السابعة، وهذا القسم محل خلاف، الذي هو محل خلاف هو القسم الثاني، وإنما سيقت الرواية لأجل الاستدلال على جواز البيع في القسم الثاني. إذا حملتم الرواية على فرض الإحراز صار الدليل على جواز البيع في القسم الأول، لا دليل على جواز البيع في القسم الثاني الذي هو محل الخلاف. قال لا، اشتبهت. لما؟ لأنه حتى لو حملنا الرواية على فرض الإحراز هناك فرق بين القسم الأول والقسم الثاني. في القسم الأول خرب الوقف إلى أن سقط عن المنفعة المعتد بها، يعني صارت منفعة ضئيلة ملحقة بالعدم. أما في القسم الثاني خرب الوقف ولكن سقطت المنفعة المطلوبة للمنفعة المعتد بها. يعني مثلا عندنا بستان، هذا البستان 4000 متر، المنفعة المطلوبة من بستان 4000 متر كم؟ المنفعة المطلوبة من بستان بل 4000 متر مثلا لنفترض 100,000 في السنة، فهو إذا يجيب 50,000 في السنة أو 30,000 في السنة سقط عن المنفعة المطلوبة منه، وإن لم يسقط عن المنفعة المعتد بها. فحينئذ نحن نقول الرواية تدل على جواز البيع عند الاختلاف الذي يحرز معه تلف الوقف بهذا المعنى، تلف الوقف بمعنى تلف المنفعة المطلوبة لا المنفعة المعتد بها، وحينئذ فتكون الرواية دليلا على القسم الثاني من الصورة السابعة لا القسم الأول. نقرأ. والحاصل إن المحتاج إلى الانجبار بالشهرة ثبوت حكم الرواية للوقف التام المؤبد، يعني يكفي أن نحرز أن المشهور عمل بها في هذا المقدار، يكفي أن نحرز أن المشهور عمل بها في هذا المقدار، وهو جواز بيع الوقف المؤبد التام عند الاختلاف. وإن اختلف المشهور في مناط الجواز، ما يحتاج نعين مناط الجواز، لا تعين ما أنيط به الجواز من كون المناط مجرد الفتنة أو ما يؤدي الفتنة إليه من الخراب أو غير ذلك مما تقدم من الاحتمالات في الفقرتين المذكورتين من الرواية. اختلاف المشهور في مناط الجواز لا يهمنا، المهم أن المشهور شنو؟ بل اتفقوا، اختلفوا في فهم المناط واتفقوا على العمل بالرواية في شنو؟ في جواز بيع الوقف المؤبد التام عند الاختلاف، وهذا كاف في جبر الرواية. نعم، يحتاج إلى الاعتضاد، اعتضاد الرواية بالشهرة من جهة أخرى. شنو الجهة الأخرى؟ هذه الجهة الأخرى نشرحناها هكذا، وهي أن الرواية، قولوا ياي، ظاهرة في الوقف الذي ما زال على شنو؟ على ملك الواقف، إما لأنه منقطع أو لأنه لم يقبض. ما هي القرينة على ذلك؟ الآن يذكر قرائن. القرينة الأولى، الآن يذكر القرينة الأولى، وهي هذا إشارة للقرينة الأولى، أن مقتضى القاعدة، يا قاعدة، قاعدة المعاوضة كما عرفت، لزوم كون بدل الوقف كنفس الوقف مشتركا، يعني البدل بين جميع البطون، بينما ظاهر الرواية تقريره هو هذه عذامة للإمام عليه السلام، تقرير الإمام عليه السلام للسائل في تقسيم ثمن الوقف على خصوص الموجودين. فشي نسوي؟ الرواية مشتملة على أمر مخالف للقاعدة، فهنا احتمالات، فلا بد إما من رفع اليد عن مقتضى المعاوضة بتكلف، وهو أن نقول بتكلف سقوط حق سائر البطون عن الوقف آنا ما قبل البيع، يعني الشارع أعطى الواقف الولاية على البيع، أعطاه الولاية أيضا على إسقاط حق البطون اللاحقة آنا ما قبل البيع، لتقع المعاوضة في مالهم، مالهم يعني مال البطن الموجود. هذا شنو؟ الاحتمال الأول، وهذا لا شاهد عليه من الرواية. وإما من حمل السؤال في الرواية على الوقف المنقطع. إيش معنى الوقف المنقطع؟ يفسره، مقصودي من الوقف المنقطع أعني الحبس، ما أعني الوقف، أعني الحبس الذي لا إشكال في بقائه على ملك الواقف، أو على الوقف غير التام. ليش غير تام؟ لعدم القابض. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، أو لعدم تحقق صيغة الوقف، وإن تحقق التوطين، على التوطين يعني الإرادة، تحققت منه إرادة الوقف لكن ما جاب صيغة الوقف وتسميته، يعني ليش السائل سماه وقف إذا ما تحقق وقف، وتسميته وقفا بهذا الاعتبار، قول باعتبار الأول والمشارفة لذلك سماه وقف. بما أن الاحتمال الثالث أيضا خلاف الظاهر، فيتعين شنو؟ الاحتمال الثاني، وهو نظر الرواية لمن؟ للوقف الذي هو باق على ملك الواقف. هذه القرينة الأولى، ويؤيده، هذه يؤيده القرينة الثانية، يؤيده، يؤيد أصل المطلب. شنو أصل المطلب؟ وهو بقاء الوقف على ملك الواقف، يؤيده، يعني يؤيد هذا المعنى، تصدي الواقف بنفسه للبيع. شلون يتصدى وهو أجنبي؟ إلا أن يحمل تصدي على كونه ناظرا، يعني اشترط في الوقف أن يكون ناظرا، وهذا لا شاهد عليه. أو يقال الواقف أجنبي لكنه استأذن الإمام عليه السلام في بيع الوقف عليهم من باب الحسبة، وهذا أيضا بعيد، لأنه لا تصل النوبة إلى هذا الفرض إلا في حالات نادرة. فيتعين الاحتمال الثالث اللي قلناه، وهو أن الوقف باق على ملك الواقف. القرينة الثالثة، بل يمكن أن يكون قد فهم الإمام عليه السلام من جعل السائل قسمة الثمن بين الموجودين مفروغا عنها، جعل السائل القسمة مفروغا عنها، مع أن المركوز في الأذهان يا أذهان أذهان المتشرعة اشتراك جميع البطون في شنو؟ في الوقف وبدله. بما أن الإمام فهم من السائل أن القسمة أمر مفروغ عنه، إذن فهم الإمام أن مورد السؤال هو شنو؟ هو الوقف الباقي على ملك الواقف لانقطاعه أو لعدم تمامه. هذه القرينة الثالثة. قرينة الرابعة ويؤيده هو دون تعود أصل المطلب، وهو بقاء الوقف على ملك الواقف. ويؤيده أن ظاهر صدر الرواية المتضمن لجعل الخمس من الوقف للإمام، كيف يجعل الخمس للإمام وهو وقف بلا مسوق، ها هو هذا النحو أيضا. هذا النحو يعني شنو؟ أنه ما زال على ملكه إلا أن يصلح هذا الخلل. الآن يرد على القرائن الأربع كلها، إلا أن يصلح هذا الخلل وأمثاله في الرواية بفهم الأصحاب الوقف المؤبد التام. شلون يصلح؟ ويقال، يقال عطف تفسير، إنه لا بأس بجعل الخبر المعتضد بالشهرة، يعني الشهرة جبرت قصوره الدلالي، يكون الخبر مخصصا لما دل على المنع عن بيع الواقف وموجبا للتكلف. شنو التكلف؟ إما بالالتزام بسقوط حق اللاحقين عن الوقف عند إرادة البيع آن ما، أو بمنع تقرير الإمام للسائل في قسمة الثمن على البطن الموجود، يعني الإمام أقر السائل على أصل البيع ولم يقره على ما بعد البيع وهو قسمة الثمن على البطن الموجود. هذا اللي كنا نوقش أنه عمل المشهور إنما يجبر ضعف السند لا قصور الرواية، وثانيا لا يكون فهم المشهور حجة على غيرهم ما لم يكن قرينة نوعية. ويبقى الكلام، هذا المطلب الثاني، ويبقى الكلام في تعيين المحتملات في مناط جواز البيع، يعني ما هو المحتمل في مناط جواز البيع في الرواية. وقد عرفت أن الأظهر من هذه المحتملات هو جواز البيع في فرض الاحتمال، يعني احتمال تلف، لكن في النفس شيء من الجزم بظهوره فيما ذكرنا وهو مطلق الاحتمال. ليش في النفس شيء؟ من أجل فهم المشهور، قولوا وياي، وفهم المشهور إن لم يكن قرينة معينة فهو قرينة صارفة. لأجل ذلك أنا ما أجزم بهذا الظهور. فلو اقتصر على المتيقن من بين المحتملات، لأنه إذا فهم المشهور مو حجة وفهم أم مو حجة صار مدلول الرواية مجمل يدور بين المحتملات، فيقتصر على المتيقن من هذه المحتملات وهو الاختلاف المؤدي علما أو ظنا إلى تلف خصوص مال الوقف أو نفوس الموقوف عليهم، فلو اقتصرنا على المتيقن كان أو لا. والفرق، الفرق هذا دفع دخل. إن قلت إذن شنو الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني، صارت الرواية دليل على القسم الأول. قال والفرق بين هذا والقسم الأول من الصورة السابعة الذي جوزنا فيه البيع أن المناط في ذلك القسم، يعني القسم الأول، العلم أو الظن بتلف الوقف رأسا، يعني منفعة كلها تسقط رأسا، يعني منفعة تسقط. والمناط هنا يعني في القسم الثاني خراب الوقف الذي يتحقق به تلف المال لا تلف الوقف، يعني تلف المنفعة المطلوبة لا المنفعة المعتد بها. فإن الزائد من المقدار الباقي، يعني الزائد الذي تلف، يقال له مال تلف من الوقف، مع أن الوقف لم يتلف. وليس المراد، هذا هم عبارة توضيحية، وليس المراد من التلف في الرواية تلف الوقف رأسان حتى يتحد مدلول الرواية مع ذلك القسم المتقدم من الصورة السابعة، إذ لا يناسب هذا، يعني حمل الرواية على هذا، ما هو الغالب في تلف الضيعة. الغالب في تلف الضيعة أن لا تسقط رأسا، وإنما تسقط المنفعة المطلوبة التي هي مورد الرواية. فإن تلف الضيعة غالبا لسقوط الضيعة عن المنفعة المطلوبة منها بحسب شأنها، لا تلف المنفعة المعتد بها. والحمد لله. قال وذن، قال شنو؟ هاك في العراق قال هذا الأذى، قال لوذن، قال لا تقول وذن، قول وذن بالفصحى.